لكن الجزء الثاني من الحديث: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم بأن الأمة ربط في جزئيات الحديث، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها في وصيته لابن عمه ابن عباس، لأن قوله لواحد قوله للأمة كلها. إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. ليه؟ اعلم أن السبب في أنك لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله، لأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك أو تضرك بما لم يقدره الله لك أو عليك فلا تستطيع. إذن الأمة قيمتها إيه؟ ها؟ لا شيء، على ما سنأتي له إن يهمنا الرب. إذا سألت فاسأل الله. يقول العلماء: السؤال والاستعانة. السؤال طلب المسألة، والاستعانة طلب العين. تنقسم إلى قسمين: سؤال مقدور للمسؤول، واستعانة بالمخلوق على ما في قدرته، وسؤال لمسؤول لا يقدر عليه إلا الله، واستعانة على أمر لا يعين عليه إلا الله. فيقولون: لا مانع أن تسأل العبد، أعطني قلمك، فهو في قدرته أن يمد ويعطي، مع أن تقدير الله سابق على هذا. يمكن يقول لك: لا ما نعطي، لكنك سألت فيما في قدرته، اعطني ريال، اقرضني 10 ريال. يقول: ان كان في مقدور المسؤول ان تسأله او تستعين به، اعني على حمل متاعي، وكما جاء في الحديث: وان تعين الرجل في دابته فتحمل عليها متاعه صدقه، وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان سؤال العبد للعبد فيما بيده أو يقدر عليه فهذا من المشروع، ولكن سؤال العبد للعبد فيما لا يقدر عليه ولا يملك عطاءه هذا هو الممنوع، وقد يصل إلى حد الشرك بالله، لأنك تعطي المخلوق في القدرة والإمكانية ما ليس من حقه، بل هو من حق الله سبحانه وتعالى. والسؤال من حيث هو يجب، ولو كان في مقدور العبد ان تتوجه بقلبك اولا وقبل كل شيء الى الله، لانه الذي يملك قلب العبد في ان يجيبك لما سألت او يصرفه عنك. وحقا اذا سألت اولا وقبل كل شيء تسأل الله، كما جاء في الاثر عنه صلى الله عليه وسلم ان موسى قال له ربه: يا موسى سل كل شيء صغيره وجليله وخبيره. قال: والله يا رب انه لترد علي الحاجة، واستحي ان اسألك اياها لكبرها. قال: لا، سل كل شيء حتى شراك نعلك وملح عجينك وعلى دابتك. لأننا نعلم يا إخوان، إذا لم ييسر الله هذه الجزئيات البسيطة للعبد لن يحصل عليها. إذا سألت فاسأل الله. ويذكرون أثر أن المولى سبحانه عاتب خلقه: من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ من ذا الذي استغفرني فلم اغفر له؟ وانا الغفور الرحيم. والحديث الصحيح: اذا كان ثلث الليل الاخير ينزل ربنا الى سماء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يهمنا هل من سائل؟ المولى يتودد إلى عباده، هل من سائل فيطيعه؟ ولذا أشرنا إلى إعجاز القرآن بالسؤال والجواب. يسألونك كذا قل كذا، يسألونك كذا قل كذا، ولكن إذا سألك عبادي عني ما قلت قل، قل فإني قريب بدون واسطة أحد. فالمولى أقرب لعبده من حبل الوريد. وكما قالوا الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح في السؤال، والإنسان إذا ألححت عليه فعد كبريت، عد كبريت. لو سألت عليه ألححت عليه ما اسمك، ما اسم أبيك، ما اسم جدك، يغضب الله، يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى قال بعض العلماء إن المولى سبحانه إذا سأله عبده الصالح أخر عليه الإجابة. فتقول يا رب عبدك الصالح، يقول إني أحب أسمع هذا الصوت، أخر حاجته، أحب أن أسمع صوته. يا سبحان الله، إلى هذا الحد المولى سبحانه الغني الحميد يتودد إلى الخلق بأن يكثر السؤال إليه. لماذا؟ لأنه لا ينقص شيء، خزائنه ملأة، كما جاء في الحديث القدسي: والله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ايه ولا شيء. تطوير، تكمل الصورة، كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. المخيط ناعم أملس، لو كان عندي سواق ولا عصا يمكن تاخذ شيء، لكن المخيط املس ناعم ما يغلق فيه الماء. بدل ما يقول ما نقص شيء، ما نقص شيء، لكن عشان انت تشوف الصوره العمليه وانت بنفسك تقتنع، وش تنقص النقص؟ والله ما هو ناقص شيء. اذا خزائن الله ملأى لا تغيب. ولهذا عطاؤه كلام، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما تراءت له الجنة القبلة وتقدم خطوة وأراد رجع، قالوا ما لك تقدمت وتأخذت؟ راءت لي الجنة وتقدمت، أردت أن آخذ لكم قطع عنب، والله لو أخذته وأكلتم منه إلى يوم القيامة ما انقضى. كل ما يتأخذ منه حبة يتمحلها، ما دام كل حبة تستخلص بغيرها متى ينتهي؟ ما هو منتهي. فضل الله كبير. إذا سألت فاسأل الله، لأن الله هو الذي يعطي السؤال. إذا سألت العبد، من فين العبد حيجيب لك سؤالات؟ هاتف من ما عندك، والذي عنده من فين؟ من الله. فما دام تحويله تسأل زيد وزيد حيأتيك مما أعطاه الله، أخي اللي أعطاه يأتيك وأقرب. وإذا سألت فاسأل الله. السؤال عبادة، فإذا كان المسؤول فوق قدرة الإنسان وسألته من إنسان هذه المصيبة. تتوجه لمخلوق حيا أو ميتا، أيا كان، من ملائكة الرحمن إلى عباد يمشون في الأرض مطلقا. رجل عقيم يسأل إنسان يعطيه ولد، هو لا يملك هذا. إنسان مريض يسأل إنسان يعطيه العافية، هو لا يملك هذا. حتى الطبيب يعطيه الدواء يقول مع حد علمه وتجاربه، هذا الدواء يتفاعل مع هذا المرض، هل يعطيه الشفاء ولا الشفاء من عند الله؟
شفاء من عند الله.
يشفي من شاء بلا شيء ويمرض من شاء بلا شيء. واذا جاء عدلهم فلا. اذا يتوجه العبد الى ربه. اما كونك تاتي لانسان صالح تقول ادعو الله لي ان يرزقني الولد، مرحب، انا وانت نتوجه الى الله. الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي اكافئك، كان المكافأة اللي انت عايزها. قال او تفعل؟ قال نعم. قال امهلني. رجع الى البيت وقال لزوجته ايش رايك اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي صلي اكافئك؟ قال او افعل؟ قال نعم. قال صله مرافقته في الجنة. سبحان الله العظيم. شوف النموذج يا جماعة. ما قالتش سنه ولاية عشان يجيك منها كذا، عشان نشتري كذا، عشان نفعل كذا. لا. هذه الأمة المتعاونة على الخير. لأنها تعرف بأن الله إذا أكرمهم منزلة عالية في الجنة، والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم إيه؟ خل إذا الذرية والأزواج يكرمهم الله سبحانه وتعالى معا في الجنة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألتني كذا؟ قال نعم. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ في حاجة ثانية؟ قال هو ذاك. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. عندهم طريق يكون لي طريق عليه. أكثر من صلوات النافلة. أعني على نفسك بكثرة السجود. وتأتي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متممة لذلك. فإذا سألت رجلا تتوسم فيه الخير وسألته أن يسأل الله لك وصرت أنت وهو تدعوان الله سبحانه مظنة الإجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه وقال كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ولم أوف بنذري، قال أوف بنذرك يا عمر. ولما جاء الناس قال لا تنسنا من دعائك يا أخين. الرسول يقول عمر لا تنسانا من دعائك هناك عند الكعبة. فلا مانع في ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة على النفس، على الغير، على العبادة، على امتثال الأوامر، على اجتناب النواهي، على نوائب تصيب الإنسان، على كل ما يلم بالعبد. ولضعف العبد لا بد له من إعانة. قد يتعاون الأفراد في الدنيا على أمور حياتهم. الناس للناس من بدء وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. ولكن فيما لا يملكه العبد لم يكن إلا من الله. ولذا لعظم قضية الاستعانة ولعظم حاجة العبد إليها صدرت وكررت وتعبدنا الله بسؤالها في كل ركعة من الصلوات. في سورة الفاتحة شوف المقدمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا نظرت إلى الآية الأولى بعد البسملة، الحمد الثناء على المحمود بكمال ذاته وصفاته، ولا يكون إلا لله. الحمد لله. ثم جاء الوصف العام، رب، الرب الخالق، الرب المدبر، الرب المربي، الرب الحافظ، الرب الرازق، الرب الذي يربي ويرب المسألة يصلحها. عشر معان في اللغة بمعنى الرب او معنى الربوبية. رب ايش؟ العالمين، جمع عالم. رب ايش؟ العالمين، جمع عالم. الانس، الجن، الملائكة، الحيوان، الوحشي، الانسي، الطير، الحوت، النبات، الجبال، الجماد، الهواء، الماء، كل ذلك عوالم لله، اي خاضعة لقدرته وارادته، اي هو المسير لها والمسيطر عليها، وهو ربها، خلقها ودبرها. لا الماء يطغى على اليابس، ولا اليابس يغرق في الماء، ولا الليل سابق النهار، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، كل ذلك في نظام، كل في فلك يسبحون. فالله مدبر هذا العالم كله. الشجر لا يزهر ولا يثمر ولا ينبت الا باذنه. الانثى من كل المخلوقات لا تحمل ولا تضع الا باذنه. كل هذه الكائنات تحت تصرف من؟ الله. الحمد لله لانه رب العالم كله، فاستحق الحمد بذاته. ورباه تربية ايه؟ تربية الرحمة. رب العالمين الرحمن الرحيم، بغت رب العالمين الملك الجبار، مع انه قادر قاهر جبار، لكن في معرض التربية، في معرض الرعاية، رحمن رحيم. وهذا في امور الدنيا. وللآخرة الملك الواحد الأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا أيها العبد، إذا كنت في دنياك فرد من آحاد عوالم هذا الكون تحت ربوبية الله، والله رب العالمين بيده نواصي المخلوقين سماء وأرضا وجبالا وبحارا، وفي الآخرة الملك لله، فأنت في الدنيا تحت ربوبية الله، وفي الآخرة تحت سلطان وقهر ملك الله. أين تفر عن الله؟ فين تروح عن الله؟ حقا ويقينا إياك وحدك نعبد، إياك وحدك نستعين. في أحد له شيء في هذا يا جماعة؟ في أحد له مكانة في هذا الوجود؟ في أحد يستحق أن يتوجه إليه غير الله؟ له إيه؟ الشخص اللي حتتوجه إليه؟ بأي سلطة؟ بأي استحقاق؟ العالم كله مربوب لله، ويوم الآخرة ملك لله. انتهوا. إذا حقا منطقيا وجوبا لله إياك وحدك نعبد، لأنك المستحق للعبادة يا رب العالمين، ولا نعبد غيرك، لا بسؤال ولا باستعانة ولا بخوف ولا رجاء ولا شيء، وعلى تلك العبادة نستعينك. لأن من لم يعنه الله على طاعة الله فلا طاعة له، وحقا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا كانت هذه الكلمة كنز من تحت العرش، جاءت من كنز تحت العرش. سيذكر بعض العلماء عند هذا الحديث بعض الآثار، أن مالك بن فلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني أخذ أسيرا وربط بالقد. القد جلد البعير اللين، إذا شد على شيء فيبس كان كالحديد، وهذا يفعلونه مع العتاة الذين لا يقدرون عليهم. وصارت أمه تبكي حينما علمت بذلك، فجاء أبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل إليه من يخبر أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: بلغ لؤلؤ فأكثر من قولها فإذا بالقد يتساقط عنه.
ثم إذا بناقة قريبة منه فركبها ومشى، وإذا بسرح القوم يعني إبلهم فنادى بها فتبعته. فما فجأ أبويه إلا ويطرق الباب، قالوا هذا صوت مالك والله، وأمه تقول مالك في القد هناك يئن. فما خرج أبوه والخادم إلا ووجدوه قد جاء وإبله معه. فذهب أبوه إلى رسول الله وسأله، قال هي إبلك اسمع بها ما شئت. يهمنا صرف النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه، أثر لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول العلماء لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله، والعزيمة والإرادة والتوفيق كله من الله سبحانه وتعالى. إذن وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم يرى علماء البلاغة أن كلمة اعلم هنا، أولا قال يا غلام إني أعلمك، تقدم العلم ولا لا؟ إني أعلمك كلمات، ومما علمه احفظ الله يحفظك، تحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل هذا ماشي في عنوان إيه؟ أعلمك. جاء هنا قال واعلم، جدد العلم ثاني مرة ولا لا؟ ما جدده فيما قبلها عند كل كلمة، لكن هنا يعلم، يدل على ايه؟ زيادة تجديد الادراك والعلم لامر جديد، كأنه له اهمية ولا لا؟ له اهمية. واعلم. وتعريف العلم كما يقولون اتعب العلماء، واحسن ما يقال ضد العلم ضد الجهل. بعضهم كما يقولون العلم هو معرفة الشيء حقيقة هو على ما هو هو، هذه اشياء من نشغل فيها. الادراك يحتاج الى تفسير ايضا، لكن ما كان معلوما بداهة لا يحتاج الى تعريف. واعلم بان الامة، الامة في اللغة تأتي بمعنى الجماعة، والأمة في اللغة تأتي بمعنى الرجل الفاضل القدوة. إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، لأن وحده كان أمة. والأمة تأتي بمعنى الزمن، المدة من الزمن، والذكر بعد أمة. والأمة تكون أيضا لجماعة أو للمعاصرين جميعا، أمة الإجابة، أمة الدعوة. والمراد بالأمة هنا جميع الخليقة، أي من بني آدم. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت وتعاونت على أن يضروك بشيء، ما ضروك بشيء إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك، والعكس كذلك. لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك. الأمة كلها لا تستطيع أن تنفع أو تضر إلا بما قدر الله. نعم، إذن هناك خطة مقدرة لن تخطئ، ما كان لك سوف يأتيك، وما كان وما أخطأت لم يكن يصيبك. إذا المقادير موجودة والتقديرات سابقة، وتقدم لنا في أول الكتاب أن الله وكل بالرحم ملكا يكتب عمره ورزقه وعمله، وشقيا او سعيد. والمقادير كما قالوا اربع، مقادير العالم بأسره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أول ما خلق الله القلم
فله اكتب.
بعضهم يقول نون والقلم، النون هي الدوات والقلم هو قلم القدرة. صرف النظر عن هذا التفسير، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. على رواية الرافع يكون مبتدأ، أول ما خلق الله من المخلوقات كلها خلق القلم، وأول بالفتح تكون على الظرفية، أول لحظة خلق الله فيها القلم قال له اكتب. متى كان خلقه؟ لم يتعرض له هذا، سواء كانت على الابتدائية أو كانت على الظرفية، فإن الله سبحانه أمره أن يكتب. قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فجلوسك هذا، غمضة عينك، حركة لسانك، ابتلاء ريقك، أخذ نفسك، إخراج نفسك، حركة الظل في ظلام الليل، كل ذلك مكتوب قبل أن يوجد هذا العالم. قال سبحانه لا تخفى عليه خافية. فإذا كان كل شيء مكتوب فالأمة لا تستطيع أن تغير مما كتب الله شيء. وهنا نرجع إلى بعض الصور قد يذكرها الإنسان، أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يستطيعوا أن يصلوا إليك بضر إلا بشيء كتبه الله عليك. ونجد مسألتين. خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان وحده في أمة دعاها إلى الله وتحداها وحطم أصنامها جهة الصميم وسخر بها، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. قد علمت أنها إلى آخره أجمعوا كيدهم على إيش؟ أن يحرقوا. وكان الرجل يوصي عند موته بجزء من ناله في حطب لنار إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين. كيف هم على الجسر وحده في تلك الأمة أجمعوا على ضره، ولكن الله ما أراد له الضر، وفعلوا ما في إمكانياتهم وحاسوا عند إلقائه من يقدموا للناس، ما حد يقدر يضرب منها. جاءهم أستاذهم ورسم لهم خطة المنجنيق من بعيد، وصلوا إلى الفكر، وضع في المنجنيق. ما الذي بقي؟ لا شيء. يأتيه جبريل عليه السلام، يا إبراهيم ألك حاجة؟ الوقت ضيق وما في فرصة للكلام الكثير. إليك صلى وإليه بلى، يعني أخطر برقيات العالم. إليك صلى إليه بلى، صله علمه بحالي أغنى عن سؤال. بعض الناس يعترض على هذه الجملة ويقول إذا لا ندعو لا نسأل. لا، غاب عنه الظرف. والعرب في الجاهلية في بلاغتهم تقول لكل مقام مقال. هل وجه إبراهيم مستكع لأن يا ربي يا ربي؟ ما في وجه، ده في المنجنيق والهوى جاي، ما في مستكع حتى يقف ويرفع الأكف ويدعو ويستجير. لا، لكن لو كان في تعاون ومتسع
صحيح تلجأ إلى الله وتسأل الله وتدعو الله، لعل القضاء والقدر معلق بشرط أن تسأل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن تكف عن الدعاء لا خطأ، وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإعراض عن الدعاء إعراض عن الله. لا، لكن المقام هنا مع إبراهيم ما في وجه. إذا ماذا فعلت الأمة بجمعها لإبراهيم؟ كل ما في إمكانياتها. والعجيب يا أخوان كما يقول بعض العلماء، المولى يعلم بأنهم لن يصلوا إليه، ليش مكنهم من إيقاد النار؟ ليش ما أرسل سحابة على جد النار تمطر مطر وبرد وتدفي عليهم النار وتضحك عليهم؟ ليش ما أجرى سيول تحت النار وتسعر في النار والحطب وتروح؟ ليش ما نزلت عليهم صواعق تهلكهم؟ كل هذا كان ممكن ولا لا؟ في قدرة الله ولا لا؟ لكن لا، كيف تكتمل المعجزة وكيف تظهر الآية وتكون لنا عبرة؟ خذوا على مهلكم، جمعوا حطبكم، جيبوا النفط، جيبوا الكبريت، انفخوا ولعوا، تأدج النار لا يستطيع الطائر ان يطير في سمائها، هاتوا المنجنيق، كل ما عندكم حتى يصلوا الى اقصى غاية في امكانياتهم. وكلمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار، أي عقل للنار؟ أنت شفت عندها دماغ ولا عندها أذن تسمع؟ لكن خالقها يخاطبها، أمر بتعجيزها، أعطاها القدرة على الاشتعال، طلبها القدرة على الاحتراق. فالآية تظهر حينما يأتي السبب وينتفي المانع ويقف الأثر. السبب موجود وهو الماء يحرق، وانتفى المانع، ما في ماء يكفيها ولا في عليه بدلة ضد الحريق، ما عليه شيء من هذا. ما الذي منع النار ان تعمل بطبيعتها الاحراق؟ ليس هناك مانع الا قلنا. اذا لو ان الامة اجتمعت، واعلم لو الامة اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، او لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذا لم يكن كتبه عليك لم يستطيع ان يغيروا ما كتب الله. وها هو ابراهيم عليه السلام بعدما فعلوا امكانياتهم، بعدين فترة عقولهم السخيفة بالمؤاخذة راحوا يشوفوا بعد ما خمدت النار، يشوفوا ابراهيم ايش صار عليه. طب لو ان عقولكم هذه سليمة ونار قديش كبرى، ايش حتبقي من ابراهيم لو كانت تركت لابراهيم؟ لو خلي بينها وبين ابراهيم ماذا كانت تبقي منه؟ هل يبقي منه شيء؟ الحين دور عليه، لكن حب الاستطلاع وثقافة العقول. فاذا ابراهيم يقول بعض العلماء قوله سبحانه كوني بردا حفظ من شدة البرد بقوله وسلاما، ولا كن زي مثل الفريزر الجمل، فرحمه الله من بردها بسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة وحده في بيته، يجتمع على باب بيته 20 شابا، بعضهم قال 40، لاحظ 20، كفاية 10، بسيوفهم. تآمرت قريش كما علمنا في دار الندوة، نقتله لا تستطيعون، نحبس يفكونه،
يخرجه عن مكة فيأتيكم بقوم كل الآراء عرضت، ولكن الشيخ النجد الذي دخل عليهم بالرأي الصائب وقال القول ما قال فلان، اجمعوا له تلك الفتنة بسيوفهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم ان يحاربوا القبائل كلها فيقبلون الدية ويسكتون. يعني امة قريش بكاملها، نفع العرب بكاملهم ماثلة في اهل مكة، تآمروا واجتمعوا على ان يقتلوا رسول الله وهو وحده، وجاءوا فعلا وبالفتية والسيوف وعلى باب البيت. المولى سبحانه ياتي يقول جبريل يا محمد لا تبت في فراشك الليلة. سبحان الله العظيم، محمد في بيته يدبره رب العرش ويصرفه ويحفظه سبحانه وتعالى بايه. ايضا كان ممكن من سقف البيت يرفعه كما جاء في ليلة الاسراء والمعراج، كان في بيت ام هانئ مستلقيا على ظهره فاذا بالسقف ينفرج وينزل ملكين ويأخذانه الى جنبه. كان ممكن من سقف البيت وهو موجود ملك واحد يجي ياخذ من فوق ويطلع ويودي ويجيب له البراق مثل ما جابوا في الاسراء، لكن حتى في الهجرة ما جاب له البراق، خرج من بيته واختفى في الغار. آية معجزة قدرة، لكن لا، لتكتمل المعجزة كان ممكن ايضا كما اثرنا يجوا حطوا لقوا اسد ولا سحل ابل على باب بيته ويشربوا، كان ممكن تجيهم الزعازع والقلاقل والحيات والعجائب وكل ويشربوا، لكن لا، يأتون ويصطفون بأكمل استعداد ويخرج صلى الله عليه وسلم من نفس الباب ويعمي الله أبصارهم ويقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما في أحد منهم يفتح عينه، كلهم، ويزيد إمعانا في إذلالهم، يأخذ التراب من تحت أقدامهم ويحطه على رؤوسهم. لو طلع من فوق السقف والله هذا شيء ما نقدر له، والله هذا من السحر الكامل، الجن جاب معاه، لكن لا، على ما أنتم عليه ومن طريق معتاد، وأنتم كلكم 10 20 تغمض 40 عين نفس واحدة طرفت وثلاثة وطالع. يبقى هذا الإعجاز القدرة، ومش خارج يهرب يجري، لا، ده على مهله والتراب وعلى رؤوسهم واحد واحد، الخايف يكون يجري يخاف حد يلحق ولا حد ينتبه، لكن كأنه مطمئن ومستقر قلبه وممكن بحفظ الله وبرعايته، ويعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء دم يضروه إلا بما كتب الله، والله قد وعده بإبلاغ الرسالة. اذا اعتقد لو ان الانسان وقف عند هذه فقط وبلغ اليقين فيها وعلم بان الامة كلها لو اجتمعت على نفعه او ضره لن تقوى عليه، والله ثم والله لا يتوجه مازحا ولا صادقا في صغيرة ولا كبيرة لغير الله. وهنا يا اخوان اي غنى اي عز اي رسعة اعظم من ان تكون مرتبطا بالله فيما ترجو او تخشى، واي ملك واي استغنى واي عزة ان تشعر بانك غني عن الناس، الناس كلهم من غنيهم لفقيرهم من كبيرهم لصغيرهم، لا والله ليس اعظم من هذا. ولهذا الواجب على العبد ان يكون كما قال ربانيا أي مع ربه في علمه في طاعته في معرفته في تعريف الناس بربهم. وبهذا يكون أسعد الناس وأغنى الناس وأقوى الناس. تسعد في دنياه يرتاح، ما عنده هم ولا عنده مذلة لأحد ولا لي على في عنقه منة لأحد، دائما مع الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إذا كان الله كتب على الإنسان شيء، المؤمن كل قدر الله عليه خير. عجب من امرئ أمر المؤمن أمره كله خير، المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ستر فكان خيرا له. إذن كان هذا المؤمن فقط لأنه يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ولذا يقولون عملية التخلص من مشاكل الدنيا اللي يسموها الانتحار عيادا بالله أقل ما تكون في المسلمين وأكثر ما تكون في غير المسلمين، لأنه لا يؤمن بقضاء ولا بقدر. إذا أصيب في تجارة، إذا أصيب في عاهة، إذا أصيب في ولد، إذا كذا إذا كذا، يريد أن يهرب من الدنيا. يقول هذه حياة صفتك. لا، المؤمن يعلم بأن هذا قدر الله عليه، وإن صبر عليه فله الأجر، كما سيأتي فضل الصبر في الجزء الذي بعد هذا من الحديث الشريف. وعلى هذا مرة أخرى كما يقول العلماء إن هذا الحديث لو قيل إنه نصف الإسلام أو قال هو الإسلام، أي بأنه يجمع للإنسان أطراف كل المواعظ والمعرفة، لما كان في ذلك مبالغة. يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هي الأقلام؟ أول ما خلق الله القلم، هناك أقلام أخرى؟ الله تعالى أعلم. هل هو قلم القدر الفردي أو قلم القدر السنوي أو قلم القدر العام للكوني؟ كل تلك أقلام جرت للإنسان. أما القلم العام الكوني فهو القلم الذي أقسم الله تعالى به، وهو القلم الذي أمره الله أن يكتب كل شيء، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والعالم كله يجري على مقتضى ما كتب أولا. يليه بعد ذلك من الأقلام العامة القدر السنوي، وهو ما جاء في قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا فيها يفرق كل أمر حكيم، مع قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر قالوا الرفعة والشاء، وقالوا ليلة القدر أي المقدار والتقدير، وقالوا فيها يفرق كل أمر حكيم، ينزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا برنامج السنة الجديدة، أو بمعنى أوضح المنهج المختص للعالم في تلك السنة، تطلع عليه الملائكة الموكلة بأعمالها وتنفذ ما في هذا القدر في هذه السنة إلى أن يأتيها نظام آخر. والقلم الثالث هو الذي يجري على الإنسان على كل فرد فيما يخصه. رفعت الأقلام، وكل ذلك أيضا مما قدر الله. وهنا سألوا رسول الله، يا رسول الله علام العمل على ما قدر ومضى أو على أمر مستأنف جديد؟ قال لا، على ما قدر ومضى. قالوا علام العمل إذن؟ مدام شيء منتهي مقدر وما بنعمل ليه؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. هل جاءك بيان بعملك؟ هل جاءك بيان بمصيرك؟ هل جاءك بيان بما يخصك؟ لا، بل جاءك كتاب من الله بأوامر ونواهي، فعليك أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، والنتيجة والنهاية إلى الله. ومن هنا يجيبهم صلى الله عليه وسلم: اعملوا كل الميسر بما خلق له، والأمر خطير ومخيف، منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الغزو وأسلم ضحى النهار وغزا مع رسول الله واستشهد في المعركة ما صلى ركعة واحدة وكان مآله إلى الجنة. إذن رفعت الأقلام عن الكتاب والتغيير إلا ما شاء الله، وجفت الصحف، هل هناك صحف حقيقة؟ هناك مداد وهناك قلم وهناك كتابة، العلم لله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كتبت يعني كتبت، صحف يعني صحف، ونؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. بعض الناس يقول: وش هذا اللوح اللي يسع تقادير العالم من أولها لآخرها، ويسع الطيور في الهواء والحيتان في الماء والعالم وكذا وكذا. الآن جاء الكمبيوتر كم في متر مربع يحمل كم مئة صحيفة في كتاب. عقل البشر اكتشفوا ان فيه حياته كلها لا تملأ خمسة من عشرة او خمسة في المئة من مقياس حجم سعته لمعلوماته. امور نترك ذلك الى القادر سبحانه، ونعلم ان هناك اقلام وان هناك صحف، وبالتالي نقول إذا كان المولى وهو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء قدر وكتب وأملى ذلك وأثبت في صحف، نحن في حياتنا يجب أن نكون منظمين مقدرين، لا نأتي الأمور عفويا وارتجالا، يجب أن يسبق العمل تقدير وقبل العمل علم. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.